أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشك بين الأربع والخمس تارة يكون قبل الركوع، وحكمه أنه يهدم قيامه، ويرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع. أما إن كان هذا الشك بعد الركوع فعليه فقط سجود السهو. يقول المصنف أو الشارح: السبب هو إطلاق النص الذي قرأناه في الدرس السابق، وهي صحيحة عبد الله بن سنان: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما أو بعدها. نعم. وبالنتيجة التفصيل هناك في هذا الشك بين ما يكون قبل ويكون بعد الركوع. الذي يكون بعد الركوع، الرواية تقول أنه عليه أن يسجد فقط للسهو، هذا هو الرأي المشهور. في مقابل الرأي المشهور ما ذهب إليه العلامة الحلي قدس سره الشريف، ذهب إلى أنه يحكم على الصلاة بالبطلان فيما لو كان الشك بين الرابعة والخامسة وقد دخل في الركوع ولم يكمل ذكر السجدة الثانية، يعني خفض الحكم اللي هو يقول به المشهور، وهو أنه من شك بين الأربع والخمس بعد الركوع أو فإن عليه سجود السهو، خفضه العلامة بحالة شنو؟ بحالة أن يكون هذا الشك بعد الركوع وبعد إكمال ذكر السجدة الثانية. أما لو شك بين الأربع والخمس بعد الركوع ولم يكمل ذكر السجدة الثانية، يعني لم يسجد ولم يكمل ذكر السجدة الثانية، العلامة عنده تكون الصلاة باطلة. ما واضح الكلام؟ فعندنا كم صورة؟ الصورة الأولى للشك بين الأربع والخمس أن يكون هذا الشك قبل الركوع، وهذا ما في خلاف في أنه حكمه أنه يبطل هذه الركعة التي بين يديه، يهزم القيام ويسلم أو يتشهد ويسلم وينقلب شكه بين الثلاثة والأربعة. هذه خدمها بالأمس، واضحة ما بها كلام. الصورة الثانية هي أن يكون شكه بعد الركوع. المشهور ما ليس عنده تفصيل، الشك بعد الركوع سجود سهو فقط. العلامة لا يفصل أن الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع إما أن يكون قد أكمل ذكر السجدة الثانية أو لا، فإن أكمل ذكر السجدة الثانية نفس كلام المشهور أن الحكم هو سجود السهو. أما لو لم يكمل ذكر السجدة الثانية وبعدما ركع لكنه لم يكمل ذكر السجدة الثانية شك بين الأربع والخمس، عند العلامة الصلاة تكون باطلة ولا يوجد لها حل. لهذا يقول مصنف: وقيل، وهذا القائل والعلامة، تبطل الصلاة لو شك، يعني لو شك بين الأربع والخمس، ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع. فإذا ركع وشك بين الأربع والخمس ولكن شكه هذا لم يكن بعد أن أكمل ذكر السجدة الثانية، يقول العلامة أن صلاته تكون أصلا باطلة. لماذا ليست الرواية التي قرأناها بالأمس تقول إن عليه سجود السهو، وهي رواية عبد الله بن سنان: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك. فهذه الرواية واضحة أنه الذي يشك بين الأربع والخمس عليه فقط يجوز السبوك. فما هو الوجه في البطلان عند العلامة؟ يقول العلامة لماذا؟ لخروجه، يعني خروج هذا المورد عن المنصوص. المنصوص واضح يشمل، ليش بليش خارج؟ وجه الخروج هو هذا، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما، يعني بين الأربع والخمس. لأن الرواية تقول من شك بينهم، وين الرواية تقول هكذا؟ إذا كنت لا تدري، عليكم السلام، عليكم السلام، إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو. هاي ظاهر الرواية شنو؟ أن هناك أن هذا المكلف أكمل ركعة، فعندما أكملها شك أن هذه التي أكملها هل هي الخامسة أم الرابعة، فلا بد إحنا لابد أن نفترض ماذا؟ نفترض أنه أكملها، وإكمال الركعة كما تقدم يتحقق بأي شيء؟ بإكمال الذكر من السجدة الثانية، أي إحنا ذكرناها. فإذا كان ذلك هو المحقق لإكمال الركعة، فالرواية كما يقول العلامة ليست ناظرة ولا تشمل حالة الشك بين الأربع والخمس، مع كون هذا الشك قبل إكمال ذكر السجدة الثانية حتى لو كان بعد الركوع، لأنه قبل إكمال ذكر السجدة الثانية لم يكمل الركعة حتى نقول له أنت الآن تشك بين الأربع والخمس. هاي هي الفكرة التي تمسك بها العلامة، لهذا قال لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما. واضح الآن؟ هذا هو التوجيه الأول لخروج المطلب، لخروج هذا المورد عن الرواية. التوجيه الثاني هذا، قال وتردده، معطوف على خروجه، لتردده أيضا، هذا في وجه آخر، لتردده بين المحذورين. المحذور الأول الإكمال، يعني إذا أراد هو عندما يكمل، عندما يكون بعد الركوع، عندما يشك بعد الركوع ولم يكمل السجدة الثانية، لم يذكر السجدة الثانية، لو يكمل هاي الركعة، هو ركعة، إما أن يكمل فيسجد سجدتين أو لا، يتردد أمره بين أن يكمل الركعة التي بين يديه. أرجو ما تكون ناسين الصورة. فرض الكلام هو شك بين الأربع والخمس بعد الركوع ولم يكمل ذكر السجدة الثانية، فهذا يدور أمره بين حالتين، إما أن يكمل يكمل بعد يسجد سجدتين ويسلم وعليه السجود سهو كما يقول المشهور، أو أنه شو يسوي؟ يقطع هذا بعد، هو صحيح ركع بس يهدم ما بقي، ما يسجد ولا مجرد يجلس ويتشاهد يسجد. فيقول العلامة أنتم تحكمون عليه شنو هذا؟ هذا اللي يشك بعد الركوع وقبل إكمال ذكر السجدة الثانية، تحكمون عليه؟ هل تحكمون عليه بأنه يهدم ما بقي وما يسجد بس يدلل، لو أنه يكمل يدور أمره بين، ويقول أنا عندي محذور، وشو تقولون أنا عندي محذور؟ لهذا قال وتردده بين المحذورين. المحذور الأول هو الإكمال، إذا كمل فسجد سجدتين، إذا سجد سجدتين هذا محذور، وين المحذور؟ يكون محذور من جهة شنو؟ هذا الإكمال معرض للزيادة، أي احتمال هي هاي الخامسة، فإذا كانت هاي الخامسة يكون ما أتى به زائد، وقد أتى بركن زائد وأتى بركعة زائدة. إحنا على الأقل الزائد هو شنو؟ السجدتين راح يجنب، أقول أنت متعمد جت به متعمد، هذا إذا يكمل. إذا هدم لتردده قلنا بين المحذورين، الأول الإكمالي والهدمي، بس يا يعني هدم شنو؟ أن يهدم ما بقي، بس مشكلة هذا الهدم يحتمل أنه يارك عليه هاي الرابعة، فإذا هدم المعرض هذا الهدم إلمن للنقصان، فتكون صلاته الرابعة وركعته الرابعة بلا سجود، وقد تعمد ذلك. فما به مجال، هو منا أكو محذور منا أكو محذور، فإحنا الحكم ما يقول العلامة احنا نحكم على صلاة من البداية بأنها شنو؟ بأنها باطلة. هذا كلام العلامة. يقول المصنف نعم في رد كلام العلامة: والأصح الصحة كما هو رأي مشهور. لماذا؟
يعني الرأي المشهور هو البطلان.
نعم هو يقول نسب إلى المشهور، نسبه يقول ذكره العلامة ونسب إلى المشهور نسبه. المهم يقول هكذا المصنف: والأصح الصحة. ليش؟ لقولهم عليهم السلام في الرواية: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. نعم هو شلون ذاكر المصنف؟ ذاكرها: ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها. في الرواية مثل ما ذكرتها لكم فشي بس يحتال عليها. شنو يعني يحتال فيها؟ يحتال فيها يعني يجد الوسيلة ويجد الحيلة لئلا يعيد الصلاة. هذا مراد يحتال فيها، يعني يحاول انه ما يحاول قدر الامكان انه لا يعيد. الفقيه الحقيقي كما تعبر الرواية ما يعيد، ما يبطل صلاة يبدأ من جديد. لا، الفقيه الذي يعرف الاحكام الشرعية يستطيع ان يرقع صلاته. ترقيع الصلاة احسن من اعادة الصلاة. صلاة مرقعة أفضل من صلاة معادة، يعني ظهر أكو شروها بهذا المعنى. أن ترقع صلاتك وتحاول قدر الإمكان أن تصححها بطريقة أو بأخرى، طريقة شرعية، أفضل مما أن تبطلها وتعيدها. فالرواية تقول: ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها. فهذه الرواية يظهر منها أنه ما دام يمكن علاج الشيك فلا بطلان. فالمصنف يستدل بها يقول: جيد، هنا يمكن علاج الشيك لأنه يسجد سجود السهو. فما أدري، هذا مو يهم المطلب. هو العلامة يقول له الرواية تتكلم عن من أكمل الركعة، وهذا ما أكمل الركعة، فالرواية ما تشمله. أما هاي الرواية من ما عاد الصلاة فقيهم، هاي تتكلم عن ياشك، عن ياشك، عن الشيك الذي يمكن علاجه، صحيح؟ وإلا لا شك في الثنائية، يمكن لفقيه أن يعالج الشك هذا؟ يمكن يحتاج فيها؟ ما عليها مجال. أكو بعض الحالات هي خارجة عن هذه الرواية. هذه الرواية تتكلم عن شك يمكن علاجه، فالشك اللي يمكن علاجه صحيح الفقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها. غير الفقيه ما يعرف، مجرد شك بين الثالث والرابع ما يعرف يسوي، بطل صلاته، يقول ما أعرف. هذا مقصود في الرواية، أن الإنسان المتفقه يعرف الأحكام الشرعية في موارد الشكوك، مو دائما ينقض صلاته، إذا وجد حلا يحتال فيها ويدبرها، إذا وجد طريقة لترقيع الصلاة بصلاة الاحتياط وغيره يصلي. فهذا الجواب مهم. الجواب الثاني هو هذا: هو لأصالة عدم الزيادة. أنت مو قاعد تقول إنه لو أكمل هذه الركعة، لو أكمل باقي هذه الركعة سوف يحتمل الزيادة، مش يقول الزيادة المعرضة للنقص، عبارة اسمها يقول الإكمال المعرض للزيادة، زيادة بطنية يعني زيادة الصلاة. فالمصنف يقول لا، إحنا تماما متأكدين هو زيد، مو قاعد تقول هو يحتمل ويحتمل، يحتمل زاد الركوع أو زاد العفو الركعة الخامسة، يحتمل ما زيد الركعة الخامسة. فإذا شكينا أنه زاد أو لم يزيد، ما هو الأصل؟ أصل عدم الزيادة. تقول يحتمل الزيادة، يحتمل هي الركعة، ما نقول له محتملة، لكن هذا الاحتمال ما منجز، مجرد شك لا أكثر ولا أقل. وعند الشك نستصحبه أو نجري أصالة عدم الزيادة. حينئذ ما في مشكلة. ظاهر العبارة هكذا قال: ولي أصالتي عدم الزيادة. زين تقول لي مو يحتمل الزيادة؟ قال: واحتمالها يعني الزيادة لو حقا أثر، لو أثر لأثر هذا الاحتمال في جميع صورها، يعني صور احتمال الزيادة حال الشك في الركعات. إذا احنا مجرد احتمال الزيادة عندنا يؤثر، لكان هذا يؤثر في جميع صور احتمال الزيادة، ومنها المورد الذي حكم به العلامة بالصحة. وشو حكم بالصحة العلامة؟ العلامة يقول إذا تكمل الذكر سجدة ثانية صلاتك صحيحة، لأن عليك فقط سجدته. نقول إذا باؤنا أو باؤكم تجربة ولا تجربة شيء ماكو فرق. أنت قاعد تقول احتمال الزيادة يبطل. احتمال الزيادة شنو فرقه؟ قبل السجود وبعد السجود، قبل إكمال الذكر وبعد إكمال، ما نربط في الحالتين يحتمل الزيادة. واضح؟ هو شنو إذا أكمل ذكر السجدة الثانية شنو ما يحتمل الزيادة؟ ها؟ هم يحتمل. فإذا كان يحتمل هنا ويحتمل، لو كان احتمال الزيادة في نفسه علة لبطلان الصلاة لأثر هذه لأثرت هذه العلة حتى في حالة شنو؟ أن يكون الشك بعد إكمال ذكر السجدة الثانية بلا فرق. فإذا بد أن تحكم ببطلان في جميع الصور، وأنت لا تحكم ببطلان في جميع الصور، يفهم منه أنه ليس بعلة الحقيقة. لهذا قال واحتمالها لو أثرت لأثر في جميع صورها. زين، بس قل لي مو زيادة موجودة، احتمال زيادة شلون يعني نغض النظر عنه؟ احتمال الزيادة الركنية، يقول الشاعر المصنف يقول لا، هنا الفكرة أن المحذور ليس هو احتمال زيادة الركن، بل المحذور هو شنو؟ زيادة الركن. هذا قال والمحذور إنما هو زيادة الركن، يعني فعلا للركن المحتمل زيادته، مجرد احتمال الزيادة هو هذا اللي يبطل الصلاة. أخذنا قلنا أن الركن تبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمدا، فنتكلم عن زيادة واقعية ونقصان واقعي. أما احتمال الزيادة، احتمال النقيصة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. ونحن محل الكلام من هذا القبيل عندما يقال أنه شك بين الأربع والخمس، فيحتمل أنه زاد، يحتمل أنه نقص، صحيح يحتمل أنه زاد أركان، فلكن هذا الاحتمال يبطل الصلاة. الجواب أن الذي يبطل والذي هو محذور هو زيادة الركن ونقصان الركن، لا احتمال الزيادة واحتمال النقصان. هذا هو الجواب المصنف عن كلام العلامة. قال مسائل سبع. الآن عقد المصنف مسائل متعددة ألحقها بأحكام الشك والسهو. الأولى من المسائل السبع، لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه، فيتكلم عن حالة شنو؟ عن حالة تحول الشك المن إلى ظن. ما هو الحكم؟ نحن نتقدم هذا المعنى. قلنا أن هناك ظن في الأفعال، وهناك ظن وين؟ في الركعات. لا خلاف أن ظن الركعات، أن الظن في الركعات يلحق بمن؟ يلحق باليقين. إنما الكلام وين؟ في الظن في الأفعال، هل هو يقين أم لا؟ ذكرت لكم من رأي المعاصرين أنه الظن في الأفعال شك وليس يقين، يعني يلحق بالشك. لكن رأي الشافعي يختلف، سيأتي الكلام عنه. يقول لو غلب على ظنه أحد طرفي، يعني ياهو الفاعل الغلبة، لا ظاهر عبارته، احنا وظاهر عبارته، هذا كلامك صحيح بس مو مخالف العبارة. عبارته تقول لو غلب على ظنه بعد التروي، غلب منه أحد طرفي، يعني الطرف غلب على الظن. ايش حصل العبارة؟ الطرف أحد طرفي الشك، يعني مثلا واحد يشك بين الثانية والثالثة، فهذا الطرف الثانية يغلب على الظن. هو هذا الصحيح لو بالعكس الصحيح، لو الظن يغلب على الطرف إيش؟ فهاي تعبير مسامحي، أو أن يقال لا مو مسامحي، يمكن توجيهه بأحد توجيهين. توجيه الأول أنه من باب القلب في علم البلاغة، يصير هذا في البلاغة يستعملون هذا، تقول أدخلت القلنسوة في رأسي، أو نعم أدخلت القلنسوة في رأسي، هو ياهو الظرف للثاني، القلنسوة ظرف للرأس، الرأس ظرف للقلنسوة، ها ياهو الظرف. طبعا لا إشكال أنه هذا أنت رأسك مظروف مو ظرف، لكن أنت تقول أدخلت النسوة في رأسي، مفروض تقول أدخلت رأسي وين؟ فهذا موجود في اللغة أنه قلب، يعني يقلبون الجسم كأنه يجعلون هذا يعكسون المسألة. وتقول عرفت الحوض على الناقة، تقول عرفت الحوض على الناقة، ويا عرفت على الثاني، تعرض الحوض على الناقة تعرض الناقة على الحوض، بس هو تعبير موجود أنه عرفت الحوض على الناقة، فهذا موجود، هذا من باب القلب في علم البلاغة، هذا احتمال. فمقصود لو غلب أحد طرفي، هذا قلب أصل الكلام، لو غلب أحد مو لو غلب ظنه على أحد، هيك يصير قلب. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يكون على في قوله لو غلب على ظنه، أن تكون هذه على بمعنى اللام، يعني هكذا يكون التعبير، لو غلب لأجل بسبب لظنه، لو غلب لظنه، لو غلب بسبب ظنه أحد طرفي الشك، في كل معنى ما في شيء، أحد طرفي الشك يغلب لماذا؟ بسبب الظن، ماكو مشكلة. على كل حال هذا مسألة لفظية لا أكثر ولا أقل. قال مسائل سبع. الأولى، لو غلب على ظنه بعد التروي، شوف هاي مهمة، بعد التروي لابد أن يتروى الإنسان الشاك، ولا يعني يرتب أحكام الشك مباشرة واستعجالا، مجرد أنت ثانية لو أولى بتصرى باطلة، ثانية لو ثالثة تبني على الثالثة، لا مو استعجال، تروى قليلا لعلك تهتدي إلى رفع هذا الشك، إما بيقين أو بشنو أو بظن. لهذا بعد التروي مهمة، الناس اللي يسألوكم عن أحكام الشك نبهوهم، ما يصير تستعجل، أنت أول شيء تأمل، فإن استقر الشك اعمل بأحكام الشك، أما إذا ماكو استقرار لا، بعد يرتفع سالب انتفاء الموضوع. لو غلب على ظنه بعد التروي، غلب ماذا؟ أحد طرفي ما شك فيه، فمثلا قال هي الركعة الثانية أو الثالثة، نوب ظن مثلا أنها الثانية، فالطرف الثاني صار مضمون مو مشكوك، فما هو الحكم؟ يلغي هذا الظن، يعامل معاملة الشيك فيبني على الثالثة ويكمل صلاته على الاختيار، أم أنه يبني على الثانية لأن هذا ظن، والظن ظن حكم اليقين، ما هو الحكم؟ قال لو غلب على ظنه بعد التروي، غلب أحد طرفي ما شك فيه أو أحد أطرافه، إذا كان أطراف كثيرة مو طرفي، إذا كان مثلا بين الثانية والثالثة والرابعة، أحد الأطراف صار ثلاثة، المهم لو غلب واحد ما هو الحكم؟ قال بنى عليه، يبني على المظنون ويعامل الظن معاملة شنو؟ اليقين. قال أي يعني بنى على الطرف الذي غلب عليه ظنه. زين، هذا تعبير غلب على ظني أحد طرفي الشك، هو الشك يجتمع مع الظن ما يجتمع. طبعا في بعض التعابير المراد بالشك حالة التردد فيجتمع مع الظن، لكن لا، في تعبيرنا هنا عندما نقول الشك بالركعات نريد يا شك، نريد الشك الذي يقول الأمر فيه إلى التساوي وعدم الرجحان، يعني الشك المنطقي. إذا تعاملنا ويا الشك بالشك المنطقي، بعد يجتمع مع الظن ما يجتمع؟ ما يجتمع. شلون تقول غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه؟ تناقض هذا، إنه إذا شك ما يغلب، ما شلون؟ مثل الدائرة المربعة، شو دائرة؟ مثل دائرة مربعة، هي لو دائرة لو مربعة، واضح؟ فنفس الشيء، غلب على ظنه أحد طرفي ما شك، ما شك شلون؟ هو إذا شك ما يغلب على ظنه، وإذا غلب على ظنه مو شك، شلون تجمع بين العبارة؟ واضح السؤال؟ فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول الشارح في مقام الجواب، والمراد أنه غلب ظنه عليه ثانيا بعد أن شك فيه أولا، لأن الشك لا يجامع غلبة الظن، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين والظن رجحان أحدهما. لا، شو المقصود؟ هل المقصود يقول لا، مو مقصودنا أنه الشك موجود ويصير هناك غلبة للظن أو غلبة لأحد الطرفين، يقولها مثل اجتماع، لا مقصوده أنت أول شيء شكيت، لكن بعد التروي زال شكك وتحول المن إلى ظن، هاي الفكرة بكل بساطة. لهذا يقول والمراد أنه غلب ظنه
على هذا الطرف، ثانيا شكت بعد أن شك فيه. شوف ثانيا بعد أن شك، يعني شك راح، إذن أولا بعد أن شك فيه أولا صار غلب الظن. شو ليش ليش لماذا تقول إنه هذا هو المراد؟ ما هو، أنا قلت إنه الشارح ذكر هذه العبارة دفع الإشكال، ما هو الإشكال؟ هذا هو الإشكال، يقول لي أن الشك لا يجامع غلبة الظن. لما عرفت تقدم هاي عرفت وين عندما الشارح إيش قال؟ قال إنه الشك تردد الذهن بين طرفي النقيض، نافع وضحها. فيقول لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين والظن هو الحالية، والحال أن الظن شنو رجحان أحدهما متساوي، شلون يجتمعان؟ فنجمعن بالطريقة نقول مراد أنه الشك زال وحل محله شنو الظن. ثم قال ولا فرق في البناء على الطرف الراجح اللي هو جزء من الطرف المظنون. ثم احنا قلنا يبني على الطرف المظنون، فما يفرق فيه بين الأوليين، يعني أن يكون الظن في الركعة الأولى في الركعة الثانية ما في مشكلة. احنا قلنا الشك إذا كان بين الأوليين بين الأوليين يؤدي إلى شنو؟ إلى بط. أما الظن ما الظن وين ما يحل الظن يبنى عليه، سواء كان هذا الظن في الركعتين الأوليين أو في الثالثة والرابعة أو ما يفرقون الظن. خلافا إلى من؟ خلافا إلى ابن إدريس الذي ذهب إلى أن الظن في الركعتين الأوليين كالشك تماما مبطل، ولم يعلم له مستند في ذلك، معقول دليل ظاهر لكلامه. لهذا يقول الشارح ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما، ولا بين الصلاة الرباعية وغيرها، بخلاف الشك. الشك يفرق فيه بين الصلاة الرباعية وغيرها. الصلاة الرباعية يمكن علاجه، أما في الصلاة الثنائية والثلاثين باطل الصلاة، الظن ما يفرق. قال ومعنى البناء عليه يعني على الطرف الراجح المضمون، شو المعنى أن تبني عليه؟ احنا نقول بناء عليه، يعني شو البناء عليه؟ معنى البناء عليه فرضه، يعني فرض هذا الطرف الراجح المضمون فرضه واقعا، يعني هو الواقع، وهو أتعامل معه معاملة أنه هو الواقع وكأنه متيقن. هذا المراد، يعني أفترضه أنه هو الواقع وهو الصحيح، والتزام حكمه. يقتضي هذا أنا أقول ألتزم بحكمه، إذا ظنيت ألتزم بحكم ما ظننت فيه. فإذا ظنيت أنها الثانية بعد أبني على أنها الثالثة، لو بعد لا أبني على أنها الثانية وأتي بثالثة وأتي برابعة، وعلي احتياط وما عليه ما كده احتياط، عليه تجزه وما كده تجزه، لأن أنا أتعامل مع المضمون على أنه متيقن. قال والتزام حكمي، شنو الشيء يقتضي الظن أنت امشي به من صحة. فإذا ظن يعني مثلا إذا أنت ظننت أنها الثانية، فإذا صلاتك صحيح ابني على الثانية وكمل. وبطلان، إذا لا والله ظنيت البطلان فابني على صلاتك شنو باطلة، كمن ظن أنها الخامسة، الذي يظن أن هذه الركعة التي بين يديه وكان قد ركع دخل في ركن مثلا زاد ركن، فأنا إذا ركعت وراء ركن وظنيت أنها الخامسة بعد شنو حكم صلاتك؟ باطل. احتياط جزته يفيدني وما يفيدني؟ ما يفيدني، يعني انت ظن معامله معاملة شنو؟ معاملة اليقين. لهذا قال من صحة وبطلان وزيادة ونقصان. اذا ظنيت اني زدت تشهدا شنو حكمي؟ ولا الصلاة علي شنو؟ علي جزته. اذا ظنيت اني نقص التشهد ولا الصلاة علي شنو؟ علي قضاء التشهد. وهكذا أتعامل ويظن على أنه يقين. فإن كان يعني الظن إن كان في الأفعال، لكن الظن إما أن يكون في الأفعال أو في الركعات، فإن كان الظن في الأفعال وغلب، يعني غلب الظن على الفعل، وهي مرة يغلب الظن على الفعل ومرة يغلب الظن على الترك، ما واضح لكم؟ يعني الظن تعلق بالأفعال، مثلا كبيرا تعلق بالركوع، فواحدة من الاثنين، أنا لو أظن أنني ركعت لو أظن أنني شنو لم أركع، هذا المقصود. فإذا تعلق الظن بالأفعال إما أن يتعلق بفعلها أو بتركها، يقول فإن كان في الأفعال وغلب الفعل. إذا أنا غالب على ظني أني ركعت مو ما ركعت. جيد واضح بعد إذا أنت ركعت شنو حكم صلاتك؟ قال بنى على وقوعه يعني وقوع هذا الفعل المضمون الركوع. زين أما إذا غلب على عدمه أو عدمه يعني أو غلب العدم مو غلب الفعل أو عدمه أو غلب عدم الفعل ما هو الحكم؟ فعله يعني يجب عليك أن تفعله. فأنا ما ركعت ظنيت أني ما ركعت يجب عليك أن تركع. بس شو قلت تفعل الركوع؟ ها؟ على القاعدة مالتنا تعامل معاملة النسيان. فاللي ينسى الركوع عشان حكمه من نسي الركوع؟ ها؟ الجواب يأتي به شوكت إن كان لم يدخل في ركن آخر. أما لو دخل في ركن آخر يكون آخر شنو حكمه؟ ها؟ تبطل الصلاة. لهذا قال أو عدمه فعله إن كان يعني الفعل المضمون تركه إن كان في محله يعني لم يدخل في ركن. هاي واضحة؟ زين. وفي يعني أعطف على قوله في الأفعال من قبل شيء قال فإن كان في الأفعال هاي الحكم الأول. وزين إذا كان الشك مو الظن مو في الأفعال في الركعة ما هو الحكم؟ قال وفي الركعة وفي عدد الركعات إذا كان الظن في عدد الركعات يجعل الواقع ما ظنه. فإذا ظنيت أنها الثالثة بعد هي الثالثة الركعة الثالثة بينما إذا شككت أنها الثالثة أو الثانية وهي أبني على الثالثة شنو الفرق مولانا؟ ما الفرق بين أن تشك بين الثانية والثالثة وبين أن تظن أنها الثالثة؟ شو الفرق؟ يبين الفرق صلاة الاختيار. أما هي بحاجتين راح يبني على الثالثة ويأتي برابعة ويسلم بس يبين الفرق وين؟ بالاحتياط. فلو كان شكا على الاحتياط لو كان ظنا ما على الاحتياط. قال يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط لأن صلاة الاحتياط تأتي في حالة الشك مو في حالة الظن. فإن غلب يعني غلب الظن في عدد الركعات غلب على فإن غلب الأقل يعني غلب الظن على الأقل مو على الأكثر ما بالسهل مسألة سهلة إن شاء الله. إذا شك بين الثانية والثالثة فمر ظنك يصير على الثالثة فحالة حال الشك بس شنو الفرق بينك وبين الشك؟ صلاة الاحتياط. ومرة ظنك يصير على الثانية مو على الثالثة على الأقل هذا خلاف لقاعدة الشك. الجواب هم أيضا تبقى على الثانية تأتي بثالثة إلى آخر. يقول فإن غلب الأقل بنى على هذا الأقل وأكمله يعني أكمل صلاته وما عليه كلش. وإن غلب الأكثر فأيضا المسألة سهلة وما عليه احتياط إلا بحالة واحدة في المشكلة. المسألة مو سهلة في المشكلة وهي حالة لو كان هذا الأكثر من الأكثر المبطل هاي حالة بين أحسن بين الأربعة والخمس. شنو علاجها؟ تشك بين الأربعة والخمس وظننت أنها الخمس بطل صلاتي. لهذا قال وإن غلب الأكثر من غير زيادتين يعني من غير زيادة على الركعات الصحيحة يعني لم يتجاوز الأربعة يعني. إذا من غير زيادة سهلة من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربعة يعني ما زاد على الأربعة سهلة تشهد وسلم. أما إن كان زيادة شلون؟ كما غلب ظنه على الخمسي يقول صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل يعني الصلاة إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد. هذا الحكاية الأخيرة شنو؟ مثل خلافية المعاصرون لا يقولون بها بس عندهم بعض الآخرين وغيرهم يقول إنه من شك بين الرابعة من ظن أنها الركعة الرابعة آسف الخامسة من ظن أنها الركعة الخامسة المفروض الظن عامله معاملة شنو؟ معاملة اليقين في صلاة باطل. معاصرون أيضا يقولون باطل فرق من هذه الجهة. بعض العلماء كان يصحح هاي الصلاة يقول لا هذا إذا كان عقيب الرابعة جلسة قليلة من مقدار التشهد خاصة إذا كان رجل كبير. الرجل الكبير إذا يريد يكمل عندما ينهض من سجوده ويريد أن يقوم للركعة القادمة هو كل اعتقاده أن هاي الركعة القادمة يا ركعة يا رقم أربعة رابعة بس هو قعد رجل كبير بويبو قاعد، لو نحسب قاعدته فرضا متطور فزقيته ما قبل الأمثلة دي، بس يقول فرضا دقيقة كيف التشوه؟ تفضل هنا تفضل حتى كملت عنه كملت فرضا كملت الله الله أكبر. فيكفي المن يكفي التشهد دقيقة واحدة تكفي التشهد. هو شو سوى؟ هو جلس دقيقة واحدة ونهض نهض لركعة رابعة كمل الرابعة وسلم، هي طلعت خامسها مو رابعة أو ظنها الخامسة. يقول بعض العلماء أنه بما أنه جلس جلسة بمقدار التشهد نعتبر صلاة صحيحة ونعتبر إسرائي موجود، ذكره المصنف والمحقق والعلامة. نعم الشارح أيضا ذكره إلى استناد لبعض الروايات، لهذا يقول فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد. أما إذا جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد نقدر نصحح صلاته على هالمبنائية، استناد للرواية يمكن قابل المناقشة. يقول هكذا هذا والحمد لله رب العالمين.